منها ما يسره وينفعه وهو بنفسه يحبه ويتمناه ويرجوه ويرضاه، ومنها ما يكرهه ويتقيه ويحذره ويخشاه، فيتخذ تجاهه أساليب ووسائل وطرق للوقاية إن لم يصب به، للعلاج إن أصابه منه شيء. فهذا الإنسان لا شك يمر بهذه الأشياء، والله خلق هذا الإنسان ويمتحنه في الدنيا، هنالك الخير والشر، فيبتلى الإنسان فيعلم هل حقا يحب الخير وأبدى وبذل وأظهر وعمل بما يدل على كونه كان صادقا في طلبه وسعيه ومحبته وإرادته الخير مثلا. حتى لا أطيل وقد تأخرت أولا في الوصول، فلا أطيل كذلك في الأصول، أي في أصول الموضوع، إنما مدام أختار الإخوان ونلج مباشرة لأنه أخشى أن أستطرد فيأخذ كل الوقت وعندكم الظهر متقدم نوعا ما. هذه الفتن وهي جمع فتنة هي نفسها مما يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده، وهي سنة الله في خلقه. هذا الإنسان، الجنة محفوفة بالشهوات، بالمكاره عفوا، والنار محفوفة بالشهوات، كما من حديث أنس مثلا، وكما من رواية أبي هريرة كما في الصحيحين، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لذلك أنت الآن هذه الشهوات ينبغي أن توطن نفسك وتثبت نفسك وتزكي نفسك حتى لا تتأثر بها، لأن هذه الشهوات تودي بالإنسان إلى الوقوع في المخالفات والمعاصي والسيئات. وهذه المكاره ليس قد تكون حاجزا أو مانعا أو صارفا للإنسان من مواقعة وتحقيق وتحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. لذلك الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يتحلى بشيء اسمه الثبات، بشيء اسمه الصبر، بشيء اسمه الاستقامة، بشيء اسمه معرفة الحق وقبوله والإقبال عليه والعمل به والثبات عليه إلى غير ذلك. فنقول بأن نذكر الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة بين معنى الفتنة وجعل الفتنة تتنوع باختلاف، حتى في القرآن الكريم ذكرت وتتبع العلماء وجوه معانيها ومراد إطلاق كلمة الفتنة على تلك الأشياء، وجدوها تطلق كلمة الفتنة على أشياء متعددة، وكما فعل أحدهم في كتابه التصاريف يحيى بن سلام مثلا أوصلها وعدها فوجدها 11 وجها، والفيروز أبادي ممكن أوصلها ولما استقرأ واستقصى وتتبع وجد كذلك هذه كلمة الفتنة تطلق وتنطبق ويراد بها بحسب كما قلنا موضوعها وسياقها وسباقها ولحاقها أنها كذلك تتضمن وتطلق على حوالي 12 وجها. ولذلك ترون المال والبنون كذلك يطلق عليهما اسم الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك الكفر والشرك، والفتنة أشد من القتل إلى غير ذلك، والعذاب في الدنيا إلى غير ذلك. وأقول حتى لا أطيل في هذا، والفتنة في الحقيقة لما نقول فتنة الرجل يعني أصل الفتنة تشترك في معاني الاختبار والامتحان والابتلاء. ولهذا صح نجد قوله تعالى في مجال الابتلاء والاختبار، أي هكذا نجده كما في سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنما الإخوان أرادوا هنا الفتنة العامة، التي وموقف المسلم منها. أرادوا الفتنة العامة لأن الفتنة فتنتان، فتنة خاصة وفتنة عامة كما ذكر العلماء، وذكر ذلك مثلا ابن رجب الحنبلي في شرحه في البخاري ذكر هذا الكلام. المهم ذكر أنه وكذلك الصحابة لما ذكروا مثل ما ذكر عمر بن الخطاب لما طلب يعني من حذيفة أن يذكر له حديثا عن الفتن، فبدأ حذيفة في بيان الوجه الأول والقسم الأول منها فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره وولده، قال فتلك تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ليس هذا أعني، يعني عمر بن الخطاب ليس هذه التي أريد منك، إنما أريد تلك التي تعم، تلك التي تموج كموج البحر وتضطرب اضطرابه، وهذه الفتنة العامة التي أريد منك أن تحدثنا عنها بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرك. لما؟ لأن حذيفة روى أحاديث كثيرة في الفتن، ولهذا لا تجدون حديثا عن الفتن إلا أقول يعني تجدون لا تجدون واحدا يذكر كتاب الفتن وأبواب الفتن وما ثبت وما ورد وما سيق وما روي يعني في الفتن من آثار وأخبار وأحاديث وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجدون من تلك الروايات أو أغلبها وأظهرها وأكثرها ما يرويه حذيفة بن اليمان، لأنه استفصل في هذا واستفصل في هذا بكل صراحة. وكما قال في حديث لما أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم ومختلف الأطوار والمراحل التي تمر على الإنسان والدهور والأزمنة التي تمر والأحوال من أهوال ونحو ذلك التي تمر على الإنسان، كحديث كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم من في روايات يعني رواية البخاري ومسلم مع اختلاف يسير في ألفاظهما، قال قوم يستنون بسنتي ويهدون بغير هدي، وفي رواية من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم بنو جلدتنا، وفي رواية قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت فبما توصيني وإن أدركني ذلك، وفي رواية فما تأمرني إن أدركت ذلك إن أدركني ذلك. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وذكر أحاديث كثيرة، ذكر حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وذكر كذلك بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. المهم أقول يا إخوان، وربنا سبحانه وتعالى ذكر الفتن كما قلنا في آيات، وهذا دليل على أن الفتن شر في الحقيقة، ينبغي أن يتخذ أي يحذرها الإنسان ويتقي الإنسان شرها وضررها وخطرها وسوءها، لا بد أن تكون له حصانة وأن تكون له مناعة وأن تكون له أسباب الوقاية، أن تكون بين يدي هذه الأسباب أسباب الوقاية الشرعية، هذه التي يريدها الإخوان من خلال قولهم موقف المسلم من هذه الفتن، ما هي أسباب الوقاية، ما هي وسائل الثبات إلى غير ذلك مما يلزمه حينها وحيالها ومن باب الحذر منها واتقائها كذلك. المهم ولذلك إذن فنعرف النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منها، وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منها لما قال من بين ما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بمعنى قد يكون سبب وقوع الفتن أناس معينون، قد يكون سبب مواقع يعني وقوعها أناس معينون هم سبب وقوع تلك الفتنة، وهم الذين ممكن ولجوا، وهم الذين تسببوا، وهم الذين أشعلوا، وهم الذين أوقعوا هذه الفتنة، لكن ضررها قد لا يكون قاصرا عليهم، وأثرها لا يكون خاصا بهم أو متوقفا عند حدودهم، إنما يتوسع، إنما يتسع ويكبر ويزداد خطره وخطرها ويتفاقم ويتعاظم أثرها كذلك وضررها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف أمته يعني أساليب الوقاية منها. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مثل ما ذكرنا هذه بين أن هذه الفتن في الحقيقة تؤثر في الإنسان، وجه تأثيرها في الإنسان كونها تمس أعظم جزء وركن وعضو من أعضائه، وهذا العضو تتأثر به سائر الأعضاء وسائر الجوارح والأركان، ألا وهو القلب. هذا القلب في الحقيقة له تأثير عجيب على اللسان وعلى العقل وعلى العينين وعلى يعني اليدين وعلى سائر الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير حديث الحلال والحرام، ذكر في آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بمعنى إذا أصابت الفتنة هذا القلب أصابت العين العينين وأصابت يعني كذلك اللسان وأصابت كل عضو من هذه الأعضاء، يتأثر ويتضرر ويتغير بتغيرها. ولذلك كان عناية الإنسان بهذا القلب، ولهذا رأيتم تعرض هذه الفتن على القلب، وهذا القلب تعرض عليه فتنة بعد فتنة بصورها وأشكالها وبمختلف مواقيتها والزمانية والمكانية وعواملها السببية ونحو ذلك إلى غير ذلك، يعني حتى القلب يتأثر، قد يقاوم فلا يستطيع المقاومة، هذه تنكت يعني فيه نكتة سوداء، هذا القلب إذا أشربها هذه النكتة يعني ممكن تعظم تعظم تكبر تكبر حتى ممكن تطغى وتنتشر يعني صراحة وتكدر كذلك هذا القلب، فلا يبقى منه موضع نقي ولا موضع زكي ولا موضع تقي، يعني بمثل ما يقول يعني فيه الطاع، خلاص يصبح هذا القلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، بل لعله يتأثر إلى أن يصبح هذا القلب ينكر المعروف ويعرف المنكر. هكذا قيل لحذيفة بن اليمان: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ كيف يعرف؟ ما هي العلامات والأمارات التي تدل على أن هذا الإنسان أصابته الفتنة؟ قال: إذا رأيت حلالا كنت تراه حراما، ورأيت حراما كنت تراه حلالا، فقد أصابتك الفتنة، خلاص. السنة تراها بدعة، والبدعة غير ذلك، تستحسن البدع وتستقبح السنن، يعني تستحسن المعاصي يعني وتستقبح الطاعات أو شيء من هذا، يعني تتغير مواقفك، تتغير أحوالك، تتغير أقوالك وأفعالك، ها أعلم بأن الفتنة قد أصابتك، لأن هكذا الفتن تفعل، وهي آثارها وأضرارها وتلك هي أخطارها. لذلك عباد الله، مهما ذكرنا عن الفتن أنا أردت إجمالها في هذه الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص على أمته أشد وأكثر من حرص الوالد على ولده والأم على رضيعها، يعني صراحة هو حرصه كبير وكثير، فما وجد سبيلا وما وجد شيئا يقرب الناس من الله يعني إلا ويبينه لهم ويدلهم عليه ويحببه لهم ويرغبهم فيه إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام، وما وجد شيء كذلك يبعدهم عن الجنة ويقربهم، يعني يبعدهم عن الجنة ويقربهم من النار، ويبعدهم عن الله ويقربهم من الشيطان إلا ويحذرهم منه كذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك رأيتم حذيفة ابن اليمان لما قال فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مثل ما يسأله الناس عن معرفة خصال الخير وأنواع البر وأجر كذا وثواب كذا ودرجة كذا إلى غير ذلك من الطاعات التي فيها الترغيب والتحضيض وهكذا والتشويق ما شاء الله، والناس يعني يزيدون بها ويستزيدون منها وينالون بها ويحصلون ويدركون تلك الدرجات وتلك الحسنات، كذلك الشر حتى يبقى عملهم خالصا صحيحا صالحا زكيا نقيا لم تشبه هذه الشوائب ولم تكدره هذه الأقدار والأوضار السيئات والمخالفات والمعاصي والفتن عموما. المهم باختصار، لذلك كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه، قد يقع الناس ما يعرفون صراحة كما هو الأمر وحال الناس اليوم للأسف الشديد. لما أنكر ابن مسعود على أولئك القوم الذين يجلسون في المسجد أحدثوا بدعا واخترعوا طرقا وهيئات وصفات للأذكار في عدها وحدها وغير ذلك مما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الذين هم أعلم وأعمل وأشد الناس التزاما وثباتا وأصدق الناس تعلما وتعليما وعملا وتعليما، هؤلاء كذلك لم يفعلوه، لو كان هذا ثابتا لفعلوه وإنهم كانوا حريصين على ذلك. المهم أقول الشاهد في الأخير لما قابل كل ما يفعلونه بحججه وأدلته وبراهينه وأقواله الشرعية الأثرية النبوية، فما يأتونه بمثل إلا وجاء بأحسن منه قولا ومثلا وحجة ودلالة وشرعية وما إلى ذلك، فما يستطيعون مقابلته فضلا عن عدم استطاعتهم مغالبته. المهم باختصار شديد في الأخير ماذا أرادوا؟ أن يجدوه عذرا لهم وأن يجدوه يعني صراحة رافعا للوم والجناح والحرج عليهم، قال والله ما أردنا بهذا إلا الخير، فقال فكم من مريد للخير لا يدركه ولا يصيبه. ما يكفي الإرادة والنية والقصد، إنما ينبغي أن تتخذ لذلك وسيلة شرعية وطريقة شرعية لتحصيل وتحقيق وإدراك ونيل ذلك عبد الله. المهم باختصار فالنبي عليه الصلاة والسلام قلنا هذا هو شأنه، يكفيك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا علمهم ما فارقهم وما تركهم إلا بعد أن تركهم على البيضاء وضوحا وبيانا وجلاء وصفاء ونقاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كذلك هذه ما تحتاج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة قلنا حذر من الفتن، وهذا يدل على أنه كان يعنى بهذا الأمر ويهمها هذا الأمر، ولذلك بيّن خطرها وضررها من بين ما قال عليه الصلاة والسلام باختصار شديد. الأذان قداش؟ وربع ولا؟ ما لم يزال نصف ساعة، لا بس أي لا بس. المهم باختصار فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن قال في أحاديث حذر وذكر الحديث، لأن الفتن هذه بعضها يرقق بعض ولا لا، وتكون متظافرة وتكون متظاهرة وتكون متكاثرة، تموج كموج البحر وتضطرب كاضطرابه صراحة، الحليم يصبح حيران، المرء يتأثر من شدة هذه الفتنة، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا أو يمسي كافرا ويصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا إلى يعني هذه الفتن للأسف، لهذا الإنسان يدعو الله أن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يتقي الفتن ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياها. لما؟ لأن السعيد لمن إن السعيد لمن جنب الفتن. لهذا يتقي الفتن ويحذرها. احذروا من مواقعتها أو استشرافها أو مقابلتها. يظن الإنسان نفسه حكيما قويا، يقول أنا بإمكاني أن أتدخل في هذه القضية، وبإمكاني أن أطفئ نارها، وبإمكاني أن... لا لا والله، تكون عرضة لها. أول من تلتهمه هو أنت، فريسة لهذه الفتن. الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال لك ستكون فتن. هذه الفتن التي تكون أخبر أصحابه بأنها ستكون، والذي وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بأشياء ستقع ووقعت كما أخبر، والذي لم يقع سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات ومعاني شهادتك أن محمداً رسول الله أن تطيعه، أن تصدقه فيما أخبر، هكذا ولا، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، إلا على سنته وطريقته، أن تصدقه. ولذلك الصحابة كانوا لما يخبرون يصدرون في بعض أحاديثهم عما لا يرونه رأي العين، ولم يعني صراحة يجربوه في الدنيا هكذا تجريبا، يعني حسيا بصورة حسية مرئية محسوسة كما يقول ملموسة. يقولون كما كحديث ابن مسعود، حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة. هذه من أمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المهم قال يعني كل ما كنت بعيد، أي اقتنأ بنفسك عنها، تتخذ سبيلا للفرار والاختباء، أن تتوارى لا تتظاهر وتتراءى، لا تختفي. انظروا علماء لما وقعت الفتنة كانوا يتقونها بعدم مقابلتها، منهم الشعبي لما وقعت فتنة ابن الأشعث، وتعرفون في الفتن يظهر الجهال، هم الذين يظهرون بكل صراحة، والعلماء يعلمون بأن الحل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن العمل ما وجه إليه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الموقف ما ينبغي ما بينه الشارع، لأنكم أنتم عباد الله قد تتأثرون بالشهوات والشبهات والأعصاب والأهواء والحماسات ونحو ذلك من هذه الأسباب، لكنها إذا زالت عدت إلى طبيعتك وحقيقتك آنذاك يظهر أثر الفتنة فيك، فلا تشعر بخطرها وضررها إلا بعد إدبارها. لما كان العلماء ينهونك، والله هؤلاء يخافون، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء علماء بلاط، هؤلاء يعرفون الفقه ولا يعرفون الواقع، ونحن نعرف الواقع، لهذا نواقع الفتنة ونقابلها وإلى غير ذلك. فلما تأثروا وتضرروا وتغيروا نظروا في ذلك، علموا بأنها سبب ذلك الفتنة، فتأسفوا وتحصروا وندموا، ولا تحين مندم كما يقولون، ما ينفع الندم هكذا. ولهذا الفتنة إذا أقبلت عرفها وعلمها كل عالم ولا لا، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، حتى اللي كان يعني في وسطها وكان عاملا من عواملها وكان واحدا من موقدي نارها يعني صراحة أصبح بعد ذلك يتأسف، يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت الذي فعلت. المهم باختصار، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ما إذا سئل عن شيء ما كان يجيب حتى يوحى إليه، يجيب بما تعلم وبما أوحي إليه. يسأله بعض الناس من باب العناد ومن باب التعجيز، ويريدون بذلك تعجيزه، ويريدون بذلك إغضابه، ويسألونه اختبارا إلى غير ذلك، فيرونه يسكت يصمت. يعني بعد الصحابة يعرفون أنه لما سكت وحين سكوته ينزل عليه الوحي فيجيب بما أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ستكون فتن، إذن ما الموقف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القاعد فيها خير من القاعد. القاعد نسيت، قلت لكم هذا الشعبي في فتنة ابن الأشعث، قيل له أين كنت يا عامر، وين كنت، ما لم نرى لك أثرا، ولم نسمع عنك خبرا، ولم نسمع لك صوتا، ولم يعني أين كنت؟ أخبرهم بأنه تعرب، اتقى الناس، وكأنه خرج من المدينة وراح البادية وين ما كانش الناس مثلا، يعني خلاص ما عادش، لأنه الناس يتأثروا كثير، وفي الفتنة الوقاية، بل كان يستأنس بالحيوانات، إذا سمع صوت الحيوان ما يتأثر لأنه حيوان، أما الإنسان والله يخشى على أنه هذا بوق من أبواق الفتن، ووسيلة من وسائل الفتن، والصوت من أصوات الفتن. قال كلمته المشهورة عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. من مجرد أني سمعت صوت إنسان كدت أطير، خشيت أن يكون هذا صوت فتان أو مفتون أو من يكون سببا في وقوع الفتنة وانتشارها. سبحان الله، هكذا هو الأمر وكهكذا هو الموقف. المهم قال والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرفها أي الفتن استشرفته. ردوا بالكم. لهذا عباد الله، موقف الإنسان من الفتن يعني كيف يكون موقفه؟ هو الموقف الشرعي. نعم، ما يوقف الموقف العاطفي، لأنه أكثر الناس عندهم عواصف، وخاصة لما اليوم مشي هواتف فيسبوك، هذيك الهواء وكأنها كتلك الحيات والهوام الزواحف اللي تعجيك غير ما تشعرش بها حتى تلدغك. غلط يا إخوان، لا والله، أول ما ينبغي، لأنه أنت يا عبد الله ما تعرف شيء، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا العلماء تناولوا كتاب الفتن فجعلوا أبوابه عديدة ومتنوعة، مثل البخاري في كتاب الفتن جعل له 29 بابا، الإمام مسلم 28 بابا تناول، وكتبوا في الفتن والملاحم وما إلى ذلك، يعني كتب حتى يعرف الناس الفتن ويحذر الناس الفتن، لأن هذه الفتن تؤثر في أديان الناس، في دينهم، تؤثر في العقول، تؤثر في الأموال، تؤثر في الأعراض والدماء وما إلى ذلك، يعني تمس الشريعة في الصميم، وتمس الشعائر في أحوالها ومقاصدها، وخطر خطر كبير وكثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان منها حتى لا يكون عاملا من عوامل انتشارها وانتصارها، أي ظهورها وشيوعها. لذلك عباد الله، قد يقول إنسان ما هي المواقف التي يعني ما هي الأسباب والوسائل التي يتخذها الإنسان ليثبت عند الفتن؟ وقل من يثبت عند الفتن، وقل من يعني وجل كذلك من يثبت عند الفتن يعني يتقيها. أغلب الناس انظروا إلى فوضى يبدأها اثنان، بعد لحظات تجد اجتمع عليهم 100، وتجد بعد ذلك 200، وتجد 200 و300، وهكذا الفتن، استغفر الله العظيم، وكأنها زينت في نفوس الناس، أو كأن النفوس ضعيفة أمامها، ضعيفة بما تتقوى، هذا الذي ينبغي أن تتقوى به هذه النفس. أول يعني أنا أذكر بعضها لأن الوقت ضيق. أولا لما نذكر الناس عموما الالتزام بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل، يعني الاعتصام بالكتاب والسنة عند الفتن، هذا الذي يعصم الناس من الفتن. انظروا أي فتنة وقعت، أرادوا مصالحات فلم يفلحوا، وأرادوا اجتماعات فلم ينجحوا، وأرادوا وفعلوا واتخذوا وسائل، استغرقت الفتن سنوات مديدة وأعواما عديدة، بل ازدادت تلك الفتن انتشارا واتسعت رقعتها على الراقع، أو يعني خرقتها على الراقع، مثل ما يقولون اتسع يعني اشتد الخرق على الراقع، يقول بالقبيلي يقر الشريك تفوت، يعني ما يستطيع الإنسان كيف يفعل. لذلك عباد الله هذه الفتنة ينبغي لك الوقاية ابتداء، ولذلك ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بهذا استهل الإمام البخاري كتاب الفتن بهذه الآية، واتقوا فتنة، وبالحديث الذي ذكرناه ستكون فتن هكذا. بهذا جاء أول باب ترجمه وصدره وبوبه الإمام البخاري وذكر فيه هذا المدخل حتى يشعر الإنسان بخطورتها، حتى يمشي وهو خائف، بمعنى حذر، أقصد حذر يعني ويقظ، يعني بكل صراحة يمشي كمن يمشي على الأشواك في هذه الأرض، يعرف أين يضع قدمه وأي موطئ يضع وأي موضع يضع عليه قدميه، وهكذا ما شاء الله. المهم باختصار فيقال بما ينبغي أن يتحلى الإنسان، هذا الذي ينبغي نقول أولا باختصار شديد، هذا بصفة عامة. ولذلك رأيتم الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أشار إلى هذا. المهم باختصار، فأولا ينبغي أن يتحلى الإنسان بتقوى الله. عباد الله ينبغي أن تتحلوا بتقوى الله وتتحروا التقوى، تتعلمونها بكل صراحة، يعني هكذا تتعلمونها وتعرفونها وتدركونها على حقيقتها، وتعلمونها أنفسكم وتسكنونها أنفسكم، وتجعلون أن هذه النفس التي نفس أمارة بالسوء، نفس يعني لو يعني ممكن حتى تلومك لما لم تفعل مثل ما فعل الناس، هذه النفس، لأن النفس اللوامة ممكن نقول لها معنى، يعني معنى أن تلومك لماذا لم تستزد من المعاصي والسيئات ولما تقبل عليها، وقد تلومك لما فعلت إذا كان فيها بوادر الخير وأسباب الخير وعوامل الخير، وبدأت تعرف الخير وتدرك حقيقة الخير واستشعرت نفعه، أي منفعته ومصلحته وخيره وبركته وسعادتها وطمأنينتها به كذلك. المهم باختصار، ولكن أنت المطلوب منك أن تكون نفسك مطمئنة، عندما تضطرب النفوس حين الفتن نفسك تكون مطمئنة، حينما تهتز النفوس عند الفتن نفسك تبقى ساكنة، عندما تنطق النفوس أي الألسن والجوارح عند الفتنة نفسك تبقى صامتة ساكتة، هذه النفس المطمئنة التي تمشي معك حيث مشيت وتثبت حيث ثبت، بل تعينك على ذلك، بل تدلك كذلك على ذلك وتعينك عليه. عبد الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولهذا هذه التقوى التي في الحقيقة تلزم الإنسان وينبغي له ويجب عليه أن يلتمس ويتعرف ويتفقه في التقوى، يعني التقوى هذه ينبغي أن يتفقه فيها ويعرف حقيقة التقوى. ما لنا نرى الناس اليوم، ما لنا نرى بعض الناس اليوم عندما يذكرون بالتقوى يغضبون، وعندما ينصحون بالتقوى يثورون، وعندما يدعى لهم بالتقوى لا يرضون. لما؟ ما الذي أصابهم؟ هل في عقولهم شيء؟ هل في قلوبهم شيء؟ حتى استقبحوا وحتى ممكن استخفوا واستهانوا بعظمة التقوى، مع أنها أمر عظيم بها أوصى الله الناس جميعا، ولا يقبل الله من عبد طاعة أو قربة أو عملا صالحا إلا إذا كان موسوما بالتقوى، كما قال أحد بني آدم، تذكرون قصة، وهذا ليس فينا نحن فقط، إنما حتى عند الأولين كذلك من السابقين من الأمم السابقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. ولذلك كان يعني كل نبي ترونه ينصح ويوصي ويأمر قومه بتقوى الله، يعني ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون. ولذلك تذكرون قصة ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إلى غير ذلك. المهم باختصار، ولذلك النبي لما استنصحه، لأنه هذه التقوى هي اللي توثق سيرتك بربك سبحانه وتعالى، هي التي تجعلك في صلتك وعبادتك ويعني بربك تكون صحيحة شرعية دقيقة ما شاء الله وثيقة عميقة، يعني كما قال ابن عباس، كما قال النبي لابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سنن الترمذي وغيره: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية أحمد بن حنبل يعني قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني سبحان الله. فأنت إذن التقوى هذه هي التي تنفع الإنسان في كل أحواله. ولذلك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يترك للإنسان وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة كقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ووصية عامة حتى ما يقيك من الفتن. وتصوروا أن نذكر الحديث ولو بتمامه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة من أسباب الوقاية من الفتن يا إخوان، ردوا بالك، أمن بين هذه الفتن لا سمع ولا طاعة، هذه هي الفتنة بعينها، والسمع والطاعة. ولو تأمر، انظر، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. المهم هذا ما دام إماما فينبغي أن تسمعوا له وتطيعوا. طبعا الطاعة في المعروف هذه لها أحكامها، ولكن انظروا، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ورحمة الله على الحكماء والعلماء الأمناء والنزهاء الذين كانوا يقولون 60 سنة بإمام ظالم، ظالم ظالم خير من ليلة بلا إمام. تلك الليلة بلا إمام تليها ليالي وأيام بلا إمام، والسنوات وأعوام بلا إمام. انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا. المهم باختصار، ولهذا كما قالوا: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. المهم باختصار حتى لا أطيل، ولا المهم النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فمن يعيش بعدي، سيرى اختلافا كثيرا. هذه الفتنة، ما يفعل الناس عندها؟ ينطق أناس كانوا قبل ذلك صامتين، كانوا ساكتين، جاء وقت نطقهم وكلامهم للأسف الشديد كرؤوس الشياطين الذين يتحينون الأحيان لزرع هذا الهذيان المنمق، ويحسبه الجاهل أنه عين العلم والعرفان. للأسف الشديد غلط غلط. المهم باختصار شديد، فأقول يا عباد الله، قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثة الأمور، إلى آخر الحديث. المهم باختصار التقوى، والدليل على ذلك نكتفي بذكر دليل يعني وجه واحد أو شاهد واحد أو دليل واحد، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما عن طلق لما قال كلمته المشهورة لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. الفتنة نار، أطفئوها بالتقوى، النار تطفئونها بالماء. هذه الفتنة ليست حسية، معنوية، تسري في العروق والأعصاب، لا تراها بعينك ولا تحس لها بجلدك أو نفسك، لا، إنما إحساس معنوي، وهذا الخطير واللي هو أخطر. فمن يعلم هذا؟ العلماء. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك من أسباب كذلك موقف الإنسان عند الفتن ارتباطه بالعلماء، ارتباطه بالعلماء، يحذر من أن ينزع يده من العلماء، من أيدي العلماء، ويحذر من أن يجانب ويبتعد عن غرز العلماء ومجالس العلماء، وأن يقطع صلته بالعلماء، لأن هؤلاء الفتانون من بين ما، لأنهم هم فتانون يريدون فتنة، ومن وجوه فتنتهم قطع صلة العوام بالخواص، قطع صلة الأمة بعلمائها، وخاصة عند هذه الفتن المدلهمة. من الذي يكشف زيفهم ويكشف عوارهم ويفضحهم بخبثهم ومكرهم؟ يزعمون أنهم يخدمون الناس، وإنما في الحقيقة يستخدمون الناس. يزعمون أنهم ينفعون الناس، وإنما في الحقيقة يضرون الناس. يزعمون أنهم ينجون الناس وينقذون الناس، إنما في الحقيقة هم يغرقونهم ويهلكونهم عياذا بالله، كما قال عليه الصلاة: دعاة على أبواب جهنم. أنت هذا الداعية تراه يتكلم بالدين، ولكن غير الذي قاله رب العالمين، يحلل الحرام، يحرم الحلال، يستنكر المعروف، يعرف المنكر، يستحسن البدع ويستقبح السنن، ولعله يحذر من التوحيد ويشيد بالشرك وينوه بمعالمه ومظاهره إلى غير ذلك. هؤلاء لما كما قال حذيفة قال: صفهم لا يا رسول. قال: هم بنو جلدتنا، أي بنو آدم مثلنا، ولعلهم من قومكم، ولعلهم من بني دولتكم وكذا عشيرتكم، ويتكلمون كذلك بألسنتكم، يتكلمون من حيث البيان ومن حيث التعبير ومن حيث يعني مصطلحاتهم وعباراتهم مثلكم، ولكن كيف تعرف هذا محق ولا مش محق؟ هذا الذي كما قال ربي: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين هذه الآية؟ وين دليل هذا؟ وين حجتك على هذا؟ وين دليل أن هذا هو الحق؟ كما قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، فينبغي الرجوع إليهم والصدور عنهم، لا يصدر الناس عن هؤلاء الرعاع وهؤلاء الجهال، يا إخوان يضرون. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وجوه قبض العلم أن يوجد علماء ولكن الناس لا يتصلون بهم ولا يرجعون إليهم ولا يعرفون قدرهم، إنما ينفرون الناس وهم أنفسهم يفرون، وهم أنفسهم كذلك يجعلون بينهم وبين الناس حاجزا حتى لا يستفيد الناس منهم ولا يتعلم الناس عنهم ولا يسألهم الناس ولا يرجع إليهم الناس ولا يعرض عليهم الناس واقعهم وحالهم وما يريدون معرفته وما يريدون التفقه فيه وما يريدون يعني العمل به وما يريدون استعماله في حياتهم عموما، وإنما جاء الفرصة لهؤلاء قطاع الطرق إنهم حتى خال لهم الجو، كما قال: خال لك الجو. هكذا ولا غلط؟ غلط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس هكذا شوف اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا سبحان الله فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هو ضل وأنت كذلك اللي رحت ليه ضللت لأن ربك وش قال لك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم كذلك الرجوع طبعا كل كلمة من هذا يحتاج إلى درس لعله لكن أنا إنما إشارات فقط. كذلك عباد الله مثل ما ذكرنا عن التقوى قلنا طلق ابن حبيب لما عرف التقوى في فتنة ابن الأشعث قال وش هي التقوى من يعرفنا التقوى في تعريف طلق ابن حبيب قال يا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. شوف شوف الإنسان الناس يقول نفسه تحذت يقول لا ما نفعلش لأن ربي نهاني أصحاب يقولوا يا فلان دير هكذا ودير هكذا لا لا يا إخوان ربي نهاني عن هذا وحرم علي هذا وما يرضاش وما يحبش مني هذا أبدا أبدا ما نديرش اللي تقولوا لي انتوما ونخلي لي يقول ربي بالعكس لا والله قل أنتم أعلموا أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا عباد الله فهكذا الإنسان يربي نفسه المهم أن يعني يعمل ذلك الشيء طاعة واستجابة وامتثالا وقربة يعني وعبادة لله رب العالمين آنذاك ولو خالفته الأمة كلها ويقولوا أنت جبان وأنت كذا وأنت كذا والله يضره كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم لأن الحق ثابت بدلائله دليل مطابق لواقعه وحقيقته ولا لا هذا أمر ثابت معلوم من النصوص فماذا بعد الحق يا إخوان إلا الضلال يا أخي طعم ولا لا صح لذلك لا يسوغ لك إنكاره ولا يجوز لك تركه إنما ينبغي التزامه وإعماله وتحقيقه وإدامته إلى غير ذلك من أسباب انتشاره وظهور خيره وبركة هذا الخير والطاعة كذلك. المهم باختصار أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله. بالله عليكم في الفتن يديرك وش قال لك راسك يا أخي هكذا الرأس ولا يحكم أحبي وش من راس ولا الهوى هي اللي تحكم ردوا بالكم الهوى يضل الناس يعني معنى الشيطان يلقى غرض والشيطان لك عدو ولا مش عدو عدوك فإذا فاجتنب إشاراته واجتنب كذلك مثل ما يقولون ما يسوس ويسول ويوسوس ويشوش به عليك. باختصار شديد كذلك قلنا يعني جعلنا الشعار الأول الاعتصام بالكتاب والسنة لأنه هذا هو الأصل في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وفي رواية تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي هكذا والحمد لله. لكن لما نفرع نقول يعني ينبغي على الناس أن يلتزموا بهذه بالأشياء التي تفيدهم وتثبتهم عند الفتن لأن عند الفتن الناس يتزلزلون الناس يضطربون الناس يترددون الناس يتأثرون الناس يتغيرون الرجل يصبح على وجه وصورة وعقيدة وطريقة ومنهج والسبيل تراه يمسي على غض ذلك تماما ونقيضه كلية للأسف رأيتم تأثيرها فوري والجذري بصورة سريعة وبصورة كلية سبحان الله العظيم. احذروا هذا خطر عميم وجسيم وعظيم في نفس الوقت يا إخوان. المهم ولذلك أنت مطلوب منك أن تتحرى بتقوى الله سبحانه وتعالى وأنك تلتزم سنة المصطفى التي أمرك بها فإن النبي لم يفارق أمته ولم يتركها حتى علمها كل شيء حتى اليهود شهدوا بهذا
اليهود اليوم اللي يزعمون يقولوا كيف أنتم الآن متخلفون، ولا أبواق اليهود من بين المسلمين، ولا من تأثر بدعوة اليهود من ذرية المسلمين، يقول لا لا والله يا إخوان اليهود قالوا، قال أحدهم لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. بمعنى يا معشر المسلمين أنتم علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، وما ترككم تقضونها على الوجه الذي تشاءون وتريدون ويوافق أحوالكم ويشتهيه بعضكم، لا 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 لا، بل لعلكم تفعلون أشياء قبيحة وتفعلون أشياء ممكن جدا كريهة وأشياء ما ينبغي لك. لا، نهاكم عما ينبغي تركه ويجب التخلي عنه، وأمركم بما ينبغي فعله ويجب التحلي به. وحتى لو حتى البعض لعله يقول هذه شوفوا المسلمين يعني حتى الخراءة يظنوا المسألة شكلية، مسألة تافهة استغفر الله، مسألة يظنوا مسألة يقول لك هذه قشور. لا والله، لما هو كلم الكلمة لعله قالها على سبيل التهكم، على سبيل الازدراء والاحتقار والازدراء والاستهزاء ممكن. شوف كيف يشرد له، قالوا أجل أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي براجيع أو عظم، أو أن نستنجي بميامننا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الرجل بهت يا إخوان، حتى هذه تحفظون فيها؟ نعم، قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذن عباد الله، ولذلك هو الذي دلنا على هذه، ودلنا على الالتزام بالعبادة حين الهرج، حين الفتن اللي يكثر فيها، ولا لا حين الفتن تلتزم بالعبادة. لأنه صح في الفتن الناس تطيش والناس تهيش، يعني تشويش وتحريش وتهويش وتجيش، كل واحد خلفه ما أدري شيء، وهذه النفوس تكون مضطربة زايغة منحرفة مهتزة، وش اللي يسكنها يا أخي؟ شفت كيجي واحد ندخل وحبس أسكت باش يروح عنه الغضب، باش يهدأ، باش يسكن يا أخي، هكذا يذهب حتى يهدأ ليسمع ويعي، حتى يهدأ ليعقل ما يسمع، وحتى يهدأ ليتجاوب. أما تقول له حبس يا فلان أسكت أسكت باش، إذن أنت معناه باش تسكن هذه النفوس، باش تطمئن هذه القلوب، باش تتهدأ ما شاء الله، إذن بذكر الله. ولذلك رغب في العبادة حينئذ، رغب يعني عبادة في الهرج، مش كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أقول كذلك عباد الله، حين الفتن كان بعض الناس يستخبرون، حين الفتن بعض الناس يعني يتتبعون، حين الفتن بعض الناس يسألون، حين الفتن بعض الناس يتكلمون. لا والله ما ينبغي استخبار، لأنه تعرف حينئذ حاجة واقعة واحدة بروايات مختلفة متضاربة، واقعة وقعت في 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 الخراطة، يصبحوا الناس سامحوني، يصبحوا الناس كيما يقول جزيني يخرطوا، يعني كيما قلت انت يا كل واحد يجيب لك رواية أخرى. وما آفة الأخبار إلا أروتها، مثلا كين سعد في يعني في حي من أحياء خراطة، مش خراطة واسع الله يبارك وما شاء الله يا سيدي، في حي راكم تلاحظوا هذا يقول وقع وهذا يقول وقع، كأنها وقائع عديدة، هي الواقعة واحدة، إنما الرواة هم اللي ما كانوش واقعيين وما كانوا صادقين وكلش. فلهذا باش ما تأثرش بما تسمع، كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا والله، ولهذا ربك أمرك بإرجاعه إلى العلماء، العلماء اللي يعرفوا يستنبطوا، العلماء اللي يعرفوا يوجهوا، العلماء اللي يعرفوا كيفاش يعني ماش يقولوا واش ما يقولوش، يعني عند الحاجة يعرفون حقيقة الحاجة ويعرفون ما يحتاجه الناس حاجة الناس عند الحاجة والحجة الكافية للناس إلى غير ذلك ما شاء الله. ولذلك كما قلت لكم إذن عند الفتن ينبغي لزوم السكوت والبيوت. لعل الناس يقولك إيش هذا من باب الوقاية عباد الله، لو الناس قالوا إيبولا عشوا وقع الناس ودير ودير ودير، وإيبولا هذه كتم إيبولا، إيبولا استنفار في كل الدول ولا لا، والناس قاع خايفانين أبشير هذه. تشوفوا هذيك الأمراض اللي كانوا يتوهموها ويخترعوها، حتى عادي إنسان يقولك لا لا حبس، من مشهد الحنفية إلى نغسل يدي يعني سبحان الله، هذه تأخذوا أسباب الوقاية منها. والفتنة هذه اللي راي دمرت واللي راي أتلفت واللي راي أهلكتهم ما تشعروش بها، تحسبوها هينة وهي عند الله عظيمة، غلط يا إخوان. لهذا ردوا بالكم يا عباد الله، لا عباد الله، فاتقوا الله في ذلك. ومن كذلك أسباب الوقاية منها، يعني لما ذكرنا التقوى وذكرنا كذلك يعني الالتزام بالطاعة ولزوم وعدم الخروج، وذكرنا كذلك الرجوع إلى العلماء والصدور عنهم، وذكرنا كذلك الاشتغال بالعبادة، كذلك عباد الله لا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الدعاء، ادعوا ربكم سبحانه وتعالى أن يثبتكم، فإن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي أن يستعينوا كذلك، يكثروا من الدعاء. هاكم شفتوا كما يقولوا العوام، مش العوام كانوا يقولوا الله يجيب لهاد البلاد كذا وكذا، ولا يا خايز يقولوا جيبوا غلي تلقاه ما لقاش الطوماطيش يدعي البلاد، عيب يا حبيبي، ما لقاش الخبز خلاص الخبز ولا ما نعرف الصلاة يدعي البلاد، هم بعد صراوا اللي صرا يا أخي، هم بعد نشي اللي صرا لقاوه باللي ما يقدرولوش باللي شي خطير شي ضرقك. لا لا خويا، الأمن الأمن الأمن، ما الأمن صار عنده قيمة، الأمن رغيف خبز وجرعة ماء والسلامة والهنا والعافية يكفيك، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وابن ماجه وغيرهما، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، ولا لا؟ ادعوا الله بالسلامة، ادعوا بالعافية، ادعوا أن يجنبكم الله وأن يقيكم الله هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فللدعاء قدر وأثر، وللدعاء منزل ومكانة، وللدعاء كذلك آثار وثمار في هذا الإنسان في يعني في حياته الفردية والأسرية والاجتماعية وعامة الحياة عموما. هذا باختصار شديد أيها الإخوان، أيها الإخوان، ما ينبغي على المسلم استحضاره واستظهاره واستشعاره عند الفتن، لأن هذه الفتن حذرنا الله منها وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان الصحابة كذلك يحذرون أن بعضهم منها، وكانوا يذكرون ما ورد وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يذكرونه كما سمعوه ويسمعونه غيرهم كما رووه وتحملوه، حتى يعلم الناس خطورتها، وخاصة وخاصة في هذا الزمان زمان الفتن. ما من زمان، ما من عام إلا والذي بعده شر من ماذا؟ من سابقه، سبحان الله العظيم. يعني نجد عام إلا الذي بعده تجد شرا منه، أي أكثر خطر وأشد ضرر وأوسع شرر، يعني من يعني شرر الفتنة وكل شيء منها. فبمعنى يعني لا بد كما قال حذيفة، فبما توصيني، هذا الذي نتواصى به إن أدركني ذلك، وصيتك النافعة، وصيتك المانعة بإذن الله تعالى، وصيتك هي التي أمرنا الله ب تحقيقها وإعمالها وتحصيلها والتمسك بها، خشية أن تفرط فيها، خشية أن يجتذبك أو أن يصرفك بعض الناس عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجد، كأنه فيها إشعار بأنه يعني بالأضراس هكذا ولا لا، يعني عض عليها يدل على أنك تمسكت تمسكا شديدا، لأنه يأتي وقت حتى الذي يتمسك ممكن يكون تمسكه خفيفا أو لا يكون شديدا، فيخشى أن يؤخذ ويجتذب ويصرف عنها. ولهذا قال فهل من بعد هذا الخير شر، أخشى أن يعقب وأخشى أن يلي وأخشى أن يأتي بعد هذا الخير شر، فإني أستنصحك وإني أستوصيك وإني أستخبرك وإني أسألك. فأجابه عليه الصلاة والسلام بما كان وبما سيكون وكيف سيكون وكيف ينبغي هو أن يكون كذلك عباد الله. فإذا نكتفي بهذا القدر عباد الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بهدي التمسك أولا بحبله المتين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن يرزقنا اتباعا وسلوكا والاستمرار والاستقرار على صراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونسأله أن يجنبنا الفتن وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا برجينا مستعجلين ورايحين مستعجلين.